انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد تحدثنا في حلقة سابقة عن مقاصد الحياة، وقلنا إنها تتلخص في نقاط ثلاث: تعبيد الخلق لله، إخراج المكلفين من حظوظ أنفسهم وشهواتهم، وعمارة الأرض بسم الله وعلى هدى من الله. وقلنا إن البشرية أخفقت إلا قليلا في هذه كلها أو بعضها، وذكرنا أن الله تعالى حافظ لهذه المقاصد لتبقى الحياة وليبقى الهدف الرئيس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فلنتجول في التاريخ إطلالة سريعة جدا بما يتسع به الوقت، لنتعرف على كيف أن الله تعالى حمى هذه المقاصد الثلاث بصورة تليق بجلاله وذاته وعظمته جل وعز. تاريخ البشرية أيها الإخوة الكرام يمكن أن ننظر إليه على أنه ثلاث حقب أو ثلاث مفاصل. بعدما أهبط الله تعالى آدم وزوجه من الجنة وعرفه بعدوه إبليس، وأنزل لكلا الطرفين ما يزوده به من أدوات، وأنزل لكلا الطرفين ما يحتاج إليه كل منهما بأداء عمله ومهمته. الحلقة الأولى أو الجزء الأول من تاريخ البشرية يمتد حتى عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذلك أنبياء الله نوح وهود وصالح وما بين ذلك وما بعد ذلك حتى عهد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثانية هي ما بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى بعثة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عهد أنبياء بني إسرائيل. وفي تلك الفترة عرف ما يسمى اليوم بالتاريخ القديم، عرفت الحضارات الصينية والهندية، وعرفت الحضارات الرومانية وغيرها. المرحلة الثالثة هي منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الحقب التاريخية الثلاث التي تنتظم هذه الحياة، كيف أن الله تعالى أراد للحياة أن تمضي وفق حكمته وإرادته عز وجل، وأن يحمي مقاصد الحياة: تعبيد الناس لله، إخراج المكلفين من حظوظ أنفسهم، عمارة الأرض بسم الله. والإنسان عبر التاريخ كله في هذه الحقب يجادل ويدافع عن رؤيته، والله عز وجل يحق الحق بكلماته. الحقبة الأولى وهو التاريخ الأول أو التاريخ البائد الذي قال الله عن أمم عاشت في تلك الفترة: فهل ترى لهم من باقية؟ والجواب: لا ترى لهم من باقية، لم يبق لهم أثر ولا ذكر. البشرية في العهد الأول كانت قليلة في العدد، وكانت ضعيفة في الإمكانات، وكان الغرور والطغيان يبلغ مداه في أعداء الأديان، في أعداء الرسل والأنبياء. فكيف يحق الله الحق، وكيف يحمي العدل، وكيف يحمي مقاصد الحياة ربنا تبارك وتعالى؟ لو استقرأنا تاريخ الحقبة الماضية الأولى لو استقرأنا تاريخ الحقبة الأولى كلها لوجدنا أن المؤمنين على قلتهم وضعفهم، والكافرين على كثرتهم وتسلطهم، لم يتواجهوا أبدا مواجهة عسكرية، وإنما تولى الله تبارك وتعالى بقوته وقدرته وحكمته إبادة خصوم الدين، إبادة أعداء الإنسان، أعداء أنفسهم، أعداء الحق، الطوفان، الصيحة، الصاعقة، الإغراق، قلب الديار على من فيها، كل هذه الصور لإبادة الخارجين على القانون خروجا كليا، خروجا لا يرجى معه أن يعودوا إليه، لا مصلحة للبشر، لا مصلحة للحياة، لا مصلحة لمستقبل الإنسان في بقاء أمثال هؤلاء. فأخذهم الطوفان العارم والصاعقة الماحقة، وأخذتهم الأيام النحسات، فهل ترى لهم من باقية؟ هذا المشهد الأول للبشرية، كيف أن الله حمى القلة المؤمنة، حمى الدين ودمر على الخارجين على القانون المصرين على شهواتهم. المرحلة الثانية هي المرحلة التي أصبح للإنسان فيها نوع قدرة على التكافؤ، ولم يبلغ التكافؤ بعد، وذلك في عهد أنبياء بني إسرائيل، إذ كان فيهم أنبياء كثيرون، وكان فيهم عدد من المؤمنين، وكان موسى عليه الصلاة والسلام بأتباعه من المؤمنين، بلغوا مبلغا عظيما حتى أصبحوا قوة، ومن بعدهم أصبحوا كثرة كاثرة، وأصبح هناك مؤمنون وكافرون، أصبح هناك حق وباطل يمكن أن يتواجه على الأرض. حصلت المواجهات حتى العسكرية كما جرى ليوشع ابن نون مع أعداء الله عز وجل. هذه المرحلة، مرحلة أنبياء بني إسرائيل، لما مكن الله تعالى البشر من بعض القوة أوكل إليهم بعض المهمة في الدفاع عن مقاصد الحياة، أوكل إليهم الجهاد، وأوكل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصابرة حتى مع القتل. لكن في المرحلة الأولى كان هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن هناك ذكر ولا أثر للمواجهة العسكرية، والله عز وجل تولى بنفسه إبادة الكافرين، إبادة الفاسدين الفاسقين. ولكن في عهد أنبياء بني إسرائيل لم يكن ذلك إلا في مواقف محددة لضرورة الحسم كما جرى لفرعون ومن معه. فكان هذا الطغيان وادعاء الألوهية والتسلط كان لابد أن يعاجلهم الله عز وجل ويؤاخذهم بإبادة وتدمير جزئي، فدمر عليهم وأغرقهم. في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثالثة قامت سوق الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنزال والمواجهة ونجم النفاق وظهر الحق، واستمر منذ ذلك اليوم وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. هذه الحقبة أو هذه الحقبة من التاريخ، وهي أشرف حقب التاريخ، أوكل الله عز وجل إلى المؤمنين الدفاع عن أهداف الحياة وعن مقاصد الحياة بصورة شبه كلية، والله تعالى مع المؤمنين وناصرهم ومعينهم ويمدهم بجنده بالملائكة بالريح بالرعب، يمدهم بآيات لم تكن مع أسلافهم، ولكن المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وإلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مطلوب منهم، مطلوب منا أن نقاوم الباطل والكفر والنفاق والفسوق داخل المجتمعات وفي العالم، مطلوب منا أن ندافعه بالأسباب المادية المقدورة لنا، لأن هذه المرحلة التي هي المرحلة النهائية، المرحلة الشريفة، المرحلة العظيمة من مراحل الحياة، صار الدفاع عن مقاصد الحياة بأيدي البشر، لأن البشر أصبحوا كثيرين، ولذلك نلاحظ في تطور الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل المؤمنين في أول الأمر الواحد منهم يواجه 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فلما كثروا وضعفوا، ودائما الكثرة يكون معها نوع من الضعف والتواكل، قال الله عز وجل في الآية التي تليها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. فصار مطلوبا من المؤمن الصادق أن يواجه 2 من أعدائه. لماذا أيها الإخوة، لماذا أيها الأحبة نتعرف على هذه المراحل ولو بهذه العجالة، ونحن نتحدث عن كيف أن الله تعالى أدار المواجهة والحرب والمعركة مع أعدائه وحمى أولياءه وحمى مقاصد الحياة؟ لو أن الحق دمر في أول الأمر لانتهت رسالة الله عز وجل في الأرض، ولو أن الحق لم تقم له سوق وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لم تظهر في المؤمنين الصفات والمواصفات التي أرادها الله تعالى أن تتحقق في البشر. فجمع الله تعالى بين حماية الحق وإظهار مراده عز وجل في الخلق في المواجهة، وذلك في مراحل التاريخ الثلاث، وجعلها مراحل يسلم بعضها إلى بعض ويؤدي بعضها إلى بعض من التولي الكامل لمواجهة العدو، وأن تكون الحرب بينه وبين الله مباشرة، إلى المواجهة الجزئية بين الإنسان المؤمن وعدوه الكافر، والله تعالى يتولى المعركة ويدفع عن المؤمنين ما يعجزون عنه، إلى أن يتولى الإنسان العبء الأكبر والجهد الأكبر في مواجهة الباطل والمنكر، والله عز وجل أيضا معه يحميه ويعينه ويدفع عنه. والملاحظ أيها الإخوة الكرام، بعد هذا الاستعراض الخاطف لتاريخ البشرية ومراحل المجاهدة لأعداء الله عز وجل والنصر لأوليائه، الملاحظ أن الإنسان عبر هذه المراحل الثلاث فقط استفاد من خبراته المادية وتراكم خبراته المادية، بالرغم من أن خبراته المادية كانت هي السبب في فنائه كل مرة، ولكنه مع ذلك ظل يقدسها ويطورها، وعجز عن استيعاب الدروس الاجتماعية، الدروس الدينية التي بها سلامته ونجاته وبقاؤه وسعادته. إلى اليوم الإنسان أضعف ما يكون في تبني القيم الأخلاقية والمبادئ واحترام الدين، وهو اليوم أكثر ما يكون تقديسا وتعظيما، بل أحيانا إلى حد العبادة للقانون المادي وللقانون المدني الذي يصنعه الإنسان، بالرغم من أنه عبر تاريخ البشرية الذي مر بنا قبل قليل لم يهلك الإنسان بسبب قلة الإمكانات المادية، وإنما هلك بسبب مخالفته للقانون والسنة الاجتماعية. والمفروض أن الإنسان العاقل تتراكم خبرته بمعرفة أسباب الهلاك أن يتجنبها ويحمي نفسه منها، ومع الأسف الشديد نحن الجيل الأخير من البشرية الذي نعيش اليوم كبقية البشر عبر التاريخ لم نستفد من هذا الجانب إلا قليلا، ونتبجح ونغالي ونبالغ في قيم المادة التي كان إهلاك البشر قبلنا بسببها وليس بسبب افتقادها. فلننظر إلى المدنية، ولننظر إلى الحضارة، ولننظر إلى الثقافة والقيم، أي منها احترمه الإنسان وكيف احترمه الإنسان، وأي منها أهمله وفرط فيه، ذلك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. ف فإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا.